بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى إشكال التمسك بالسيرة العقلائية، حيث إنه قد يقال بأن السيرة مردوع عنها بالآيات المتكثرة والأخبار المتضافرة بل والمتواترة على عدم جواز العمل بالظن، ونحن إنما نتمسك بالروايات المتواترة أو المطمئن بصدورها، لا روايات هي من قبيل أخبار الآحاد، وإلا يلزم إشكال الدور الواضح، إذ كيف يتمسك بخبر الواحد لإثبات الرد عن العمل بخبر الواحد. ولهذا المصنف يركز في التعبير ويعبر فيقول الأخبار المتضافرة التي توجب حصول الإطمئنان، بل المتواترة التي توجب حصول شنو العلم، احترازاً عن أخبار الآحاد. وإلا لو كان هذه الأخبار تدل على لرجعت عن نفسها، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها، وهو غير معقولين، وإلا تردع عن العمل بنفسها. لا، مو الآيات، الأخبار، الآيات خب واضح، الأخبار والأخبار المتضافرة، الآيات ما فيها تقييد. خب، أما بالنسبة إلى الجواب الذي ذكره المصنف عن هذا الإشكال، فأفاد قدس سره بأنه إذا رجعنا إلى الأدلة الدالة على حرمة العمل بالظن وما عدا العلم، فقد ذكرنا في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية في أوائل رسالة الظن أن مرجع هذه الآيات والأخبار إلى مدلولين، فلا بد من البحث عن أن هذان المدلولان هل صالحان أو أحدهما صالح للردع عن العمل بالسيرة العقلائية أو لا. المدلول الأول ما يستفاد منه حرمة التشريع، وهو إسناد ما لم يعلم أنه من المولى إلى المولى، ما لا يعلم أنه من الدين إلى الدين. النحو الثاني من الأدلة، المدلول الآخر ما دل على عدم جواز رفع اليد عن الأصل المقرر والوظيفة المقررة لولا هذه الأمارة المشكوكة، بمعنى لو غضضنا النظر عن هذه الأمارة التي نبحث عنها كالشهرة الفتوائية أو خبر الواحد أو القياس أو ما شاكل ذلك، فتوجد ها هنا وظيفة مقررة بغض النظر عن هذه الأمارة. هذه الوظيفة المقررة إما وظيفة مستفادة من الأصل اللفظي كعموم كإطلاق أو ما شاكل ذلك، وإما أنها وظيفة مستفادة من الأصل العملي. وذكرنا مفصلا في بحث تأسيس الأصل أن مقتضى دليل الأصل اللفظي أو الأصل العملي هو عدم جواز رفع اليد عن إلا إذا ثبت الرافع وثبتت الحجة، فنفس هذه الأدلة بمدلولها الالتزامي تدل على عدم جواز ترتيب الأثار على الأمارة المشكوكة المخالفة، لأنه فيه رفع لليد عن العمل بمدلول دليل الأصل اللفظي أو العملي. فدليل الأصل اللفظي أو العملي يقول اعمل بي ولا تعمل بغيري، اعمل بي ولا تعمل بغيري، لأن في العمل بغيري منافاة للعمل بي، فينعقد مدلول التزامي في هذه الأدلة تدل على عدم جواز ترتيب الأثر على غيرها كالأمارات المشكوكة، وحينئذ نفس هذه الأدلة تمنع من العمل بشنه؟ تمنع من العمل بماذا؟ بالأمارة المشكوكة. إذن مرجعوا، هي بحثنا مفصلا هناك بس نذكركم، مرجع ما دل على حرمة العمل بالظن أحد هذين الأمرين، فلا بد أن نبحث هل أن هذين المدلولين صالحان للردع عن العمل بالسيرة العقلائية القائمة أو لا. يقول الشيخ الأعظم كجواب إجمالي ثم يدخل في التحليل: لا يصلح هذان المدلولان للردع عن العمل بالسيرة العقلائية، وذلك لأن السيرة العقلائية التي مرتكز في ذهنها ومرتكز عندهم حرمة التشريع وعدم صحة رفع اليد عن الوظيفة المقررة، لأن هذين الأمرين أمران مرتكزان عند العقلاء كما ذكرنا سابقا، وهذا بحثناه في ذاك البحث وقلنا أن التشريع مسألة عقلائية، قبح التشريع مسألة عقلائية. إذن المرتكز عند العقلاء حرمة التشريع من جهة، وأيضا عدم جواز رفع اليد عن الوظيفة الأولية إلا بحجة، ومع ذلك نرى أنهم لا يرون أن في مورد العمل بخبر الثقة مخالفة لأحد هذين المرتكزين. لو ما كان مرتكز كان قول بعيد ما ملتفتين، والمفروض أنه مرتكز عندهم هذان المدلولان، بالرغم من ارتكازية ذلك لراهم أنهم لا يبالون ويعملون بأخبار الثقة، وهذا يكشف على أن العقلاء لا يرون وجود هذين المحذورين في موارد العمل بأخبار الثقات، وإلا لو كانوا يرون وجودا محذور مع التفاتهم إلى أن هذا المورد تشريع لما عملوا بأخبار الثقات، فعملهم بأخبار الثقات بالرغم من مركوزية هذين المدلولين كاشف على أن هذان المدلولان لا سعة لهما بحسب النظر العقلائي إلى مورد إخبار الثقات. وبعبارة صناعية فنية، شو نحل المطلب؟ بعبارة صناعية أكثر، عشان تندفع بعض الإشكالات، ذكروا هنا إشكالات على المصنف، بل تندفع التفتوا. نقول ما دل على حرمة العمل بالظن دليل لفظي، كما دل على حرمة التشريع أو رفع اليد عن دليل الأصل، فإن مقتضى المدلول الالتزامي لدليل الأصل النهي عن العمل بالأمارة المشكوكة. فنقول هذا الدليل وهو حرمة العمل بالظن بكلا مدلوليه ملقى إلى المرتكز العرفي، فإن المدار في الاستظهار على ما يستظهره العرف المتلقي للنص. ومن الواضح أن الظهور النهائي يتأثر بالمرتكزات العقلائية والمرتكزات المتشرعية وأحكام العاق وما شاكل ذلك، إذ الظهور عملية صعبة تفاعلية، وليس الظهور ناشئ من عالم الألفاظ وقوالب الألفاظ، بل الظهور كما درستم ناشئ من عملية تفاعلية، من ضم الظهور الوضعي، مناسبات الحكم والموضوع، ارتكازات عقلائية، ارتكازات متشرعية، أحكام عقلية، مناسبات حكم بل ظرف الزمان، ظرف المكان، قرائن سياقية. شنو أصف لك حشي واضح؟ الظهور مو لعبة جهة يفتح الوسائل وتظهر الرواية في أمان الله. واضح الظهور مو عملية سهلة كما قد يتوهم بعض الأشخاص، يفتح الرواية وتظهر منها سوي لك مذهب، سوي لك نظرية، مو لعبة جهة. واضح. إذن يقول الشيخ الأعظم، ركزوا، يقول الشيخ الأعظم: هل أن العرف المتلقي لخطاب حرمة العمل بالظن يرى له شمول وإطلاق لحجية لمورد خبر الثقة أو لا يرى؟ شفت أنت النكتة؟ هي النكتة. هل أن المتلقي للنص الدال على حرمة العمل بالظن المخاطب به العرف يرى أن هذا الدليل له إطلاق للعمل بخبر الثقة أو لا؟ إن كان يرى إطلاق ثبتت الراجعية، إن ما كان يرى أطلاق لم تثبت الراجعية. ويقول ارتكازية العمل بأخبار الثقات مانعة من إطلاق هذه الأدلة إلى مورد العمل بأخبار الثقات، فلا ينعقد ظهور في الدليل لمورد قيام السيرة العقلائية، وحينئذ لا معنى للتمسك بشنو بهذه الأدلة، لأن التمسك متوقف على تمامية إطلاقها لمورد خبر الثقة. والمفروض أن العقلاء، مفروض أن العرف الذي عنده مرتكزات عقلائية تؤثر في الظهور لا يرى سعة هذا الإطلاق لهذا المورد، وإلا لو يرى السعة لما عمل بأخبار الثقات، لأن قبح التشريع ورفع اليد عن الوظيفة الأولية أمور واضحة عند العقلاء وعند العرف. هذه هي نقطة البحث، وهذا مطلب سيال أخذه الميرزا النائني وصاغ الميرزا النائني ورتب عليه آثار كثيرة في الأصول، وإن كان مطلب نسب إلى النائني لكن هو يظهر من تحليل كلمات الشيخ العظام. النائني يقول كل مورد في دليل لفظي متى ما كان هناك احتفاف للدليل بسيرة عقلائية فلا نحرز الإطلاق، إن ما أحرز التقييد لا أقل لا نحرز الإطلاق، إذا ما أحرز التقييد أقل لا نحرز الإطلاق، وإن لم تتم حجية السيرة ما متوقف عن حجية السيرة، وهذا من الواضح لا يتوقف عن حجية السيرة، لأن المدار على وجود السيرة، إذ وجود السيرة مؤثرة في استظهار النصوص، تمت حجية السيرة أو لم تتم حجية السيرة. ولهذا ذهب جمع من الأعلام يا شيخنا عمم النكتة، قالوا أنه الظهور إنما يكون حجة ما لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف، أما لو قام منشأ عقلائي على الخلاف فلا نحرز أصلا حصول الظهور. تفتين ليش؟ لأن الظهور النهائي المنقح للمراد الجدي متأثر بالقرائن الارتكازية، ومنها هذا المنشأ العقلائي، فما احتفاف الدليل بمنشأ عقلائي على خلاف ظهوره الأولي لا يحرز إطلاقه لمورد خلاف قيام السيرة، وإن لم تتم حجية السيرة، وإن لم يكن المنشأ العقلائي حجة، كله يؤثر. أي محل يؤثر هذا؟ كله يؤثر في وين؟ يؤثر في الظهور. ولهذا
يقول الشيخ الأعظم بأنه التمسك بهذه الأدلة فرع ظهورها، والمفروض أنه غير ظاهرة. فما هو الآن بحث الأساسي، الآن بحث تحليلي، الآن تحليلي بحث، الآن تحليلي، ما هو السر؟ لماذا العقلاء مع ارتكازية حرمة التشريع وعدم صحة طرح أدلة الأصول العملية واللفظية، لماذا مع أنه محفوف عندهم هذين المطلبين يعملون بأخبار الثقات؟ ليش؟ ما هو السر في ذلك؟ نبحث عن الأسرار حين أسرار واضح. الشيخ الآن بيتحدث الأسرار، تفت للأسرار، يقول أما بالنسبة هنا فهنا مطلبان، المطلب الأول بلحاظ حرمة التشريع، المطلب الثاني بلحاظ أدلة الأصول اللفظية أو العملية. أما بلحاظ دليل التشريع فمن الواضح أن العقلاء لا يرون تصادم وتنافي بين ما دل على حرمة التشريع وبينما العمل بأخبار الثقات، وذلك لأنهم يرون العمل بخبر الثقة طريقا مصححا لإسناد الشيء إلى المولى، فيعتبرونه بمثابة العلم، وهم يقولون التشريع إسناد ما لم يعلم إلى المولى، إسناد ما لم يعلم إلى المولى للمولى، ونحن نرى أن خبر الثقة علم وأنه بمثابة العلم، إما لأنه علم بنظر العرف بنظر العقلاء، أو لا أقل أن موضوع حرمة التشريع عدم الحجة، عدم ما يرونه حجة، ونحن نرى أن خبر الثقة حجة يمكن الاحتجاج به تنجيزا أو تعذيرا. إذن العمل بخبر الثقة رافع لموضوع دليل حرمة التشريع بحسب النظر العقلائي، فلا يرون في الاستناد إلى خبر الثقة أنه تشريع، بالعكس يرونه أنه طاعة وانقياد، فلو عملوا وأسندوا شيء إلى المولى اتباعا لخبر الثقة فإنهم لا يرون ذلك تشريعا، بل يرون أن هذا بل التزام بل مصحح لصحة الإسناد على مستوى القول وعلى مستوى العمل، لأن على تشريع إما تشريع لفظي وإما تشريع عملي، تشريع في مقام العمل أو تشريع في مقام شنو؟ في مقام القول واللفظ والإسناد. والعقلاء لا يرون مانعا من صحة الإسناد وصحة العمل والجار في مور الأخبار الثقات، هذا بلحاظ شنو؟ بلحاظ دليل حرمة التشريع. بلحاظ خلال نقرأ المقرار بعد أجل الحظ الثاني. قال فإن قلت يكفي في ردعهم الآيات المتكثرة، وش في المتكثرة؟ في شي شيخنا شيخ علي، لو آية واحدة أو متكثرة يضر؟ يقولون شيخنا القرآن وإن كان قطعي السند لكن عادة ما يكون ظني الدلالة، فلا نستفيد من التمسك بآية لإثبات الرد عن العمل بالظن، إذ هي ظن لأن الظهور ظن. فأنتم في الكتاب وإن عالجتم مشكلة السند تبقى مشكلة الظنية بلحاظ الدلالة، فلا يصح لآية ظنية أن ترد عن العمل بالظن، لأن هذا مساوق للرد عن نفسها. ولهذا الشيخ ملتفت قال آيات متكثرة عشان مجعل إشكال بالمصطرة، يقول الشيخ يتكلم آيات متكثرة لكي لا يلزم إشكال أنه مقتضى رادعيتها شنو؟ رادعيتها عن نفسها، فيسقط عن الرادعية حينئذ.
الفراغ عن حجية الظهور فلا نحتاج.
نعم، لأن المشكلة عن الظن، مشكلة عن أن هذه نتمسك عن مطلق الظن مو عن خبر الواحد بالخصوص. نتكلم عن الآيات الناهية عن العمل بالظن والظهور ظن. قال فإن قلت يكفي في ردعهم الآيات المتكثرة والأخبار المتضافرة، قلنا متضافرة إن ما يوجب حصول الإطمئنان، بل المتواترة ما يوجب حصول العلم على حرمة العمل بما عدا العلم. قلت قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين، وأن الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما. الأول أن العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع. التشريع عملي عمل، تعبد أمر نفسي، تشريع شنو؟ تشريع قلبي، لأنه بعض عبارات الأعلام تحصر التشريع في الإسناد، إسناد ما لم يعلم من الشارع إلى الشارع، فيحصرون التشريع بعملية شنو؟ بعد التعبد والإسناد. هو لا، الشيخ كما بحثنا هناك يقول التشريع في مقام العمل، وعندنا تشريع في مقام العمل والجار، وتشريع في مقام التعبد والاعتقاد والإسناد. أنا أتعبد بأن هذا من المولى، هي تشريع قولي، تشريع نفسي أو التزامي، وعندنا تشريع على مستوى السلوك، على مستوى أتي بالعمل على أنه من المولى. أنا ما أقول بس لو أتيت بالعمل على أنه من المولى هذا تشريع في مقام العمل. ما هو الفرق يا شيخ يوسف بين التشريع والبدعة؟ هل يسمى بدعة أو التشريع عام؟ يعني هم يسمون تشريع لو أسندت ما أعلم بعدمه ما يسمون تشريع، أو يسمون تشريع بدعة؟
تشريع
يسمون تشريع، يعني هو يكون التشريع عام ما لم يعلم أو علم عدمه. زين، ذهب بعضهم، هاي بحثنا بس باب النكتة العلمية، هنا اختلاف. بعضهم يقول لا فرق بين البدعة وبين التشريع، معناها واحد، التشريع هو البدعة والبدعة هو التشريع. ولكن ذهب جمع من الأعلام أن هنا فرق بين البدعة والتشريع. التشريع ثنائي الأطراف، البدعة ثلاثية الأطراف. التشريع هي عبارة عن عملية قائمة بين طرفين، بين العبد ومولاه، فيسند ما لم يعلم أنه من المولى إلى المولى، وينقسم إلى تشريع عملي وتشريع غير عملي. أما البدعة ثلاثية الأطراف وهي سن الشيء إلى الغير في مقام العمل، سن تسن للغير شيئا في مقام العمل، كما لو سنيت له صلاة التراويح أو صلاة الضحى فهي متوقفة بأطراف ثلاثة، سان ومسن إليه والدين الذي نسب إليه هذه السنة، فهذا يسمى بدعة. واضح الفكرة؟ ويحصر كثير منهم البدعة بلحاظ العمل، وإن كان في الكتب الاعتقادية وسعوها مثلا القول بحرمة البناء على القبور بدعة وكذا، هذه توسعة. البدعة عند الفقهاء في كلماتهم المبتدع بدعة صاحب العمل، من يسن إلى غيره شيء في مقام العمل. فهذا في النتيجة ثلاثة أطراف تحتاج إلى غير. فلو واحد قاعد ما يقول لأحد، هو قاعد في حجته يقول صلاة التراويح واجبة أو مستحبة وما سنها لأحد، لا يقال مبتدع، لا يقال صاحب بدعة. نعم. والتشريع ينقسم إلى تشريع عملي وتشريع غير عملي. بل بعضهم حصر التشريع في غير العمل أصلا، قال إسناد ما لم يعلم. أما البدعة فهي متقومة للسن في مقام العمل لأجل العمل، مو مجرد إسناد شيء يقول لهم قولوا أن صلاة التراويح مستحبة، هذا ما يفهم. البدعة متقومة بحسب ظاهر الأدلة بالسن، هذا مسلك عند جمع من الأعلام. على حال هذا تفريق، بعضهم ما يقول ماكو فرق بينهم، على حال فائدة اختار أحد المسلكين بعد المراجعة والتأمل. قال بل إن العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالأدلة الأربعة. والثاني أن فيه طرحا لأدلة الأصول العملية واللفظية التي اعتبرها الشارع متى؟ عند عدم العلم بالخلاف. دائما الأصول حط قاعدة في الفقه في الأصول، دا كل عبارة أصل أخذ في موضوع الشك، أصل عملي أصل لفظي، ماكو معنى تتمسك بأصل إلا إذا ما عندك شك. فالتمسك بأصالة العموم، بأصالة الإطلاق، بأصالة الحقيقة، عند الشك في وجود المقيد، عند الشك في وجود المخصص، عند الشك في قرينة المجال، إذا ماكو شك لا معنى للتمسك شنو بالأصول العقلاء العقلائية. وإذا أخذ في موضوعها الشك فهي مغيّة بعدم العلم بالخلاف، شوفوا بعدم العلم بالخلاف، وإلا مع العلم بالخلاف يرتفع حينئذ موضوع الأصول. وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل، لكون حرمة العمل بالظن من أجلهما، يعني من أجل حرمة التشريع ومن أجل حرمة طرح أدلة الأصول مركوزا في ذهن العقلاء. واضح عبارة من أجلهما، لأنه دليل حرمة العمل بالظن مرجعه لبا إلى شيء، مرجعه لبا إلى حرمة التشريع وحرمة طرح أدلة الأصول. فمتى نقول أن حرمة، متى نقول أنه حرمة العمل بالظن مركوز؟ إذا ارتكز كلا الأمرين، فإنما يكون حرمة العمل بالظن مركوزا عند العقلاء إذا فرض أن كلا المدلولين مرتكزين، فمن أجلهما ارتكزت شنو حرمة العمل بالظن. شفت العبارة شو معناها؟ من أجلها، من أجل أن حرمة التشريع وطرح دليل الأصل مرتكز، صار حرمة العمل بالظن مركوزا عند العقلاء، فمن أجل ارتكازيتهما ارتكز حرمة العمل بالظن. وضع العبارة؟ قال لكون حرمة العمل بالظن اللي في هذا الجامع من أجلهما، من أجل حرمة التشريع وحرمة طرح أدلة الأصول، هذا حرمة العمل بالظن مركوزا في ذهن العقلاء، وإلا لو كان أحدهما غير مركوز ما صار حرمة العمل بالظن مركوز، لأن مرجعه إلى كلا الأمرين. وضع عبارة شيخ علي. بسببهما بلي لسواد عينهما، لأن حرمة التشريع ثابت عندهم والأصول العملية واللفظية معتبرة عندهم. لسواد معتبرة عند العقلاء، البراءة البراءة أيضا بلي، لأن الأصول العملية واضح، الأصول اللفظية واضح، كل عقلائية، أصالة العموم، أصالة الظهور كذا، الأصول العملية أيضا، البراءة عقلية أو عقلائية على الخلاف، تخير عقلي مع فرض عن المرجع، الاحتياط احتياط شنو عقلي، فهذه أصول عقلية. إلا في البراءة فيهم كلام، وإن كان على في زمان الشيخ الأعظم في زمان النائيني بلي واضح أن البراءة براءة شنو عقلية، ولكن جاء الإصفهاني ودخل بحث مسألة ما حكم به العقل حكم به الشر، وقال قضية عقلائية، قال بالبراءة العقلائية، براءة العقلاء، العقلاء يقررون كما درسنا في بحث أنه شنو بحث أن مدركات العقل ما يكون في عنده مدركات عقل، يقول هي كلها أحكام العقل العملي كلها أحكام عقلاء، فالبراءة براءة عقلائية على أي حال. المهم ومع ذلك، يعني بالرغم أن هذا مرتكز، نجد بناءهم على العمل بالخبر، هو دائما يركز على هو ما يرى خبر الثقة، قال الخبر الموجب للإطمئنان. ليش؟ لأن هذا الشيخ العظم لا يرى أن السيرة العقلائية قائمة على عمل الخبر الثقة بما هو ثقة، بل يرى أن عمل العقلاء بخبر الثقة الموجب للإطمئنان. لا، فرق، هذا فرق بين السيرة العقلائية وبين حكم العقل.
حتى لما يقولوا يعني
هذا مطلب تشرح شيخنا مفصل فرق ملتفت الموجود في كلمات مضافة ذاكرنا وموجود في بحر الفوائد هذا الكلام مجزء اشتياني، لكن هذا غير مقبول عندهم. فرق أن نتمسك بحكم العقل ونجعل اتفاق العقلاء كاشف عن حكم العقل، وبين نتمسك بالسيرة العقلائية والارتكاز العقلائي. فرق بين البحثين، صارت الأخر تحتاج إلى شرح. فرق بين الشيخ دائما الشيخ يقولها، فرق أن نرجع إلى العقلاء من حيثية عقلهم، من حيث إدراك عقلهم، فيقال اتفاق العقلاء على قبح الظلم كاشف عن حكم العقل بقبح الظلم. وبين فرق بين السيرة العقلائية، فرق بين حازم ملك يقول سيرة عقلائية وبين حكم العقل قبح الظلم. ألا ترى بالوجدان فرق؟ بس عندك تفتش عن الفرق. وجدانك يقول أن هناك فرق بين اتفاق العقلاء وجريان ديدنهم على أن الحيادة سبب للملكية، وأن ذي اليد يخبر قوله، وبين قيام ارتكاز أو قيام سيرتهم على لوم من ظلم الغير. ألا ترون بوجودكم فرق؟ ما هو هذا الفرق؟ هو الفرق
لا كيف نكتشف
أنه آخر، كيف نكتشف؟ ما لنا الأخر بحث نفس سيرة عقلية لا موحدنا في حكم العقل ونضم ما حكم بعقل حكم به الشرع، ما لنا علاقة بهالبحث. بعضهم خلط في هالبحث، موجود قال هذا سيرة عقلية تكشف عن حكم العقل، فقال ما حكم بالعقل حكم بالشرع، وايش دخل هذا اكل بحث؟ بحث السيرة العقلائية القائمة على سلوك معين والشارع ما امضى فنستكشف الامضاء. واضح فرق بين البحثين. هل تقول بحث بلي كيف نحرز العقل؟ ما لنا علاقة بالبحث، البحث مو في حكم العقل الان. إذا جينا بحث البراءة إن شاء الله شيخنا، إذا جينا بحث البراءة وأنت كنت موجود، الشيخ العظم بيقول وقامت العقلاء، بيذكر العقلاء ما يتمسك إثبات البراءة العقلية. من بين النقطة؟ ما نقول العقلاء طريق وحيثية تحليلية للكشف عن حكم العقل، ولكن هذا بحث لا في حكم العقل، بحثنا في السيرة العقلائية واللي صار في النزاع أن الإمضاء للسلوك أيضا النقطة الارتكازية. قال بل يوسر في ذلك، وهذا المضفر شيخنا صار عنده مشكلة في هالمطلب، مضفر درست المضفر صار عنده خلط بين المطلبين، وهو ما يخلط، احنا خلطنا يمكن بين المطلبين ورتب على ذلك، يقول ما نحتاج إلى مسألة عدم الرجع. صحيح؟ قال ما نحتاج إلى عدم الرجع. هل يقول الأصوليين يقول فرق بين البحثين، فرق بين السيرة العقلائية اللي نبحث عنها وارتكاز، وبين أن السيرة العقلية طريق أو طريق إلى كشف عن نكتة عقلية يدركها في مقام ينبغي أو لا ينبغي، ثم نضمن أن ما حكم به العقل حكم سيد العقلاء. وين هالبحث؟ من ذاك البحث؟ بحثين مستقلين ما بينهم تداخل، ما ينبغي تداخل بينهم. قال والسر حفظ الأسرار، كان استاذ يقول إذا شفت السر كتب دفتر الأسرار، قال دفتر العجائب والأسرار، سوي دفترين في العصور حوزة، دفتر العجائب ودفتر الأسرار. يا مدرس كنا همية الشيخ العظم قال إذا الشيخ قال والعجيب اكتبه عجائب الشيخ العظم، لأن الشيخ العظم استعجب إذا قال السكت أسرار مطالب السر، احفظ الأسرار أسرار العلم، ممكن يعني تمازح بس وصيل احفظ أسرار العلم، إذا قال السر يعني فيها السر المطلب، يعني احفظ أسرار أسرار العلم، فتش وراء أسرار العلم. قال والسر أعطيك أسرار ولا يجوز الجهر بالسر. بل السر يعني فطلة في نكتة علمية دقيقة. بل قال والسر في ذلك عدم جريان الوجه. كيف 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 نجمع بين ارتكازية هذين المطلبين مع أنهم يعملون بأخبار ثقة الهضان؟ يعني تفي تنافي، هؤلاء عقلاء كيف حصل لهم تنافي؟ قال فيها السر. قال والسر في ذلك عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر لانتفاء تحقق التشريع مع بنائهم على سلوكه في مقام الإطاعة والمعصية، ويرونه طريق في تحصيل كيفية الطاعة. وقد ذكرنا أمس أن كيفيات الطاعة المرجع فيها ما يحكم العرف بأنه طاعة، فيرون أن هذه كيفية من كيفيات الطاعة، من طرق طاعة وتحصيل أوامر المولى اتباع خبر الثقة. والشارع ما لم يردع عن هذه الطريقة حينئذ يكون هذا إمضاء لهذه الطريقة، فإن الملتزم بفعل ما أخبر به الثقة بوجوبه، شوف هذا التزام، الملتزم التزام، حيثية شنو؟ حيثية نفسية، بلي فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه وترك ما أخبر الثقة ما أخبر بحرمته لا يعد مشرعا، بل لا يشكون في كونه مطيعا، ولذا يعولون على خبر الثقة في أوامرهم العرفية من الموالي إلى العبيد، مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالأحكام الشرعية، بل يأتي في الأوامر العرفية. هذا كله في المطلب الأول. أما بالنسبة إلى الأصول المقابلة للخبر، هذه الأصول يا شيخنا المقابلة للخبر تارة تكون مدركها العقل لا الأخبار، وتارة مدركها الأخبار، فهنا قسمان من الأصول. القسم الأول من الأصول التي هي في قبال الخبر، نبحث عن أصل، مو هي الخبر، موافق الخبر، أصل في قبال الخبر. فتارة هذه الأصول سنه أصول يقول الشيخ أدركها العقل لا ولم يحكم بها الشرع، أو لم تستفاد من الأخبار، بعبارة أدق لم تستفاد من الأخبار، ومثل على ذلك بالبراءة والاحتياط والتخير، فقال هذه أصول عملية أدركها البراءة والتخير والاحتياط. يقول في مثل هذا المورد من الواضح أن العمل بخبر الثقة لا إشكال فيه لعدم تنقح أصلا موضوع الآص بحسب النظر العقلائي أو بحسب نظر العقل، إذا قلنا أصول عقلية. ليش؟ لأن موضوع الأصول عدم قيام ما يراه العقلاء حجة، فدليل البراء يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ذكرنا في أبحاث سابقة أن موضوع دليل البراء عدم الحجة، عدم وجود طريق يعتمد عليه في تحصيل التكاليف الإلزامية للمولى. فماذا يقول العقل؟ ماذا يقرر العقل؟ هكذا يقرر العقل، أيها العبد، العقل يقول إذا لم تحصل على طريق للحكم الإلزامي فأنت في سعة، أنت مرخص بحكم العار، ويقبح من المولى العقاب بلا بيان بلا حجة. يأتي العقلاء ويقولون اتباع خبر الثقة طريق لتحصيل تكاليف المولى الإلزامية، فمع وجود الطريق بحكم العقل لا يتنقح موضوع حكم العقل بالبراءة. واضح الفكرة؟ وكذا الاحتياط، لو كان مقتضى الاحتياط التوقف وجاء الثقة وقال لحم الأرنب حلال، يقول لكم المولى لحم الأرنب حلال، هنا أيضا لا يتنقح موضوع الاحتياط. ليش؟ لأن موضوع الاحتياط احتمال العقوبة، كل بحثنا أشرنا إليه سابقا، موضوع الاحتياط احتمال العقوبة، وإلا إذا ما تحتمل العقوبة احتياط، وبعد مجيء خبر الثقاء يقول العقلاء لا نحتمل العقوبة أصلا لأن هذا طريق لتحصيل أوامر المولى، فيرتفع موضوع الاحتياط. وكذا التخيير العقلي، التخيير العقلي موضوعه دوران الأمر بين المحذورين أو عدم وجود المرجح ومع وجود الطريق لتنقيح أوامر المولى بنظر العقلاء، فهنا ترجع أحدهما على الآخر بمرجح فيرتفع موضوع التخيير. إذن لا وجه لمقابلة خبر الثقة مع الأصول التي مدركها حكم العقل، لأن هذه الأصول يرتفع موضوعها بعد مجيء خبر الثقة. لكن السؤال، كيف جعل المصنف من أمثلة الأصول التي مدركها حكم العقل الأخبار البراءة، مع أن البراءة دلت عليها الأخبار أيضا؟ شوف عبارته، خلنا نقرأها، أخوانا أشكلوا على الشيخ، خلنا نقرأ العبارة عشان تشوفوا الإشكال تعبيره. قال: وأما الأصول المقابلة للخبر، يعني الأصل الذي يستفاد منه حكم خلاف الخبر حتى يصير منافات، فلا دليل على جريان الأصول في مقابل خبر الثقة. ليش؟ لأنها القسم الأول، لأن الأصول التي مدركها حكم العقل لا الأخبار. ليش؟ لقصورها عن إفادة اعتبارها كالبراءة. فظاهر عبارة الشيخ هنا أن أخبار أدلة البراءة قاصرة عن ثبات البراءة الشرعية، ما ثبت البراءة
بعد حكم العقل بها، بعد هي قاصرة في نفسها.
كيف تكون قاصرة؟
لأنها إنما تكون أمر إرشادي، يعني في بعض الموارد يعني البراءة العقلية تسعى على البراءة الشرعية لا تسعى.
لا، هو ظاهر عبارته أن البراءة الشرعية ماكو
أصلا،
بل يقول ظاهر عبارته المفروض يقول التي مدركها، ما قال البراءة العقلية، قال البراءة. مراده من هذا المطلب شيخنا ما أشار له الميرزا الإشتياني، كما قلت نقول المراد من قصورها عن إفادة اعتبارها شرعا، أي أن العقل، هاي مطلبهم، هذا غريب الشيخ يقول أن خلاف الظاهر كلامك في بحث البراءة، لأن هذا مسلك عند الإعلام. العقل يقرر البراءة، قبح العقاب بلا بيان. الآن عندنا أدلة دلت على البراءة، الناس في سعة إما لم يعلموا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هنا وقع خلاف بينهم في أدلة البراءة. بعض الأعلام يقول لا تفيد هذه الأدلة البراءة الشرعية أصلا، ما تفيد البراءة أصلا، ناظر إلى بحث آخر، ناظر إلى مطلب آخر أصلا، خصوصا أن محل البحث في البراءة احتمال التكليف بعد صدور البيان من الشارع واحتمال اختفائه بسبب ضياع القرائن. إذ فرقوا هناك، يتراجعوا فرق بين عدم ورود أو عدم صدور وعدم الوصول، مر عليكم مطلب، فرق بين عدم الصدور وعدم الوصول. ما هو محل البحث عندهم في البراءة المهم؟ عدم الوصول مو عدم الصدور. إذ قد نحكم أنه إذا ما صدر شيء من المولى كل شيء ماكو على العرب، لكن لو صدر المولى سول عليه، لكنه لم يصل لأجل الموانع الخارجية كإخفاء ظلم الظالمين. فهل أدلة البراءة تدل على البراءة مع فرض عدم الوصول والصدور من المولى أو لا؟ قل هو محل البحث، إذ أن ظاهر الأدلة أنه ما من شيء يقربكم أو إلا بلغتنا بأسرت علي خلاص، لكن ضاعت القرآن بسبب إخفاء الظالمين، صحيح؟ فهل أدلة البراءة تدل على قبح العقاب بلا وصول؟ ما لم يصل فهو يقبح العقاب، ما لم يصل أنت معذور. هنا وقع النزاع، بعض الآن يقول لا أصلا الولد أجنبية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ناظرة إلى أنه ما لم يصدر منه شيء إحنا ما نعذب، منظن لو صدر وأخطو إحنا ما نعذب، واضح؟ فمفاد أدلة البراءة كما استظهر جمعون ناظر إلى أصل مرتب آخر مبعوث أن في علم الأصول. فبعضهم قال الأدلة قاصرة أصلا كل شيء ما يفيدنا، بعضهم يقول لا، الأدلة لطيفة نقاب تامة، غايتها أنها مبتلات أو أنها محفوفة بحكم عقلي مسبق، وهو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فتكون هذه الأدلة إرشاد إلى ما أدركه العقل. فما في شيء اسمه عنده براءة شرعية، ما في براءة شرعية أصلا. ليش؟ لأن الموجود براءة عقلية، وهذه الأدلة إرشاد إلى البراءة العقلية، فالشرع ما جعل براءة اسمها براءة شرعية. هذا اتجاه ثاني في أدلة البراءة. اتجاه يقول لا، ظاهر أدلة البراءة جعل براءة، وبراءة شرعية وبراءة مشهور، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء لك حلال بناصة الاستدلال بها لإثبات البراءة وغيرها. الشرع جعل في براءة براءة شرعية. هنا الشيخ يقول عبارة أخبار البراءة قاصرة عن إفادة البراءة. شنو مقصودك شيخنا؟ نقول إن كان مقصودك الأول أصلاً الأدلة أجنبية عن إثبات البراءة المبحوث عنها في علم الأصول، فهو خلاف ما يظهر من كلام في بحث البراءة، إذ أنت تممت بعض الأدلة وقل ظاهرة في إثبات مدعى الأصولي في قبال الإخباري، وهو إثبات شيء سمى بالبراءة ما لم يصلك التكليف فأنت بريء. إن كان كما ذكر الميرزا الإشتياني قال لا، مراد مراد أستاذنا بحسب يعني حمل الكلام على أنها محفوفة بإدراك عقلي مسبق فتكون إرشاد إلى حكم العقل، هذا أيضا يتنافى مع ظاهر كلمات الشيخ الذي يرى أن البراءة الشرعية شيء في قبال البراءة العقلية، والبراءة الشرعية مقدمة على البراءة العقلية لتقديم الأصول الشرعية على الأصول العقلية. ويرى كما يرى أكثر الأصوليين أن البراءة الشرعية كيان مستقل جعله الشارع بغض النظر عن إدراك العقل كما يراه المشهور. نعم هذا المسلك قد يظهر من بعض متأخرين يرون أن دلة البراءة كلها إنضائية، ولكن المشهور كما يظهر من عبارة الشيخ هناك ظاهره أن الشارع جعل البراءة الشرعية جعل مولوي، ولا يأتي هذا الإشكال أنها محفوفة، لأنه فرق بين كما سيأتي فرق بين سعة البراءة العقلية والبراءة الشرعية في اختلاف السعة والضيق وبحثهما كل البراءة، مع أن ظاهر عبارته هنا أن أدلة البراءة قاصرة عن أفعال الاعتبار، إما لقصور الدلالة أو لأنها إرشاد إلى حكم العاق، وكلا المعنيين خلاف ما أفاده، ولعله يعني مو قلت ناقض، لعل الشيخ تراجع بعد ذلك عن هذا الكلام بعدما بحث أدلة البراءة مفصلان، تم عنده دليل البراءة الشرعية أو لا يرى الإنضائية بحسب المرتكز. ولكن هل عبارة ظاهرها ظاهر كلامه أن دليل البراءة أدلة أخبار البراءة قاصر عن إفادة البراءة البراءة. نعم في الاحتياط ما في تعارض، هو ذكر هنا ظاهر أدلة الاحتياط الإرشاد إلى حكم العقل، العقل يدرك حسن الاحتياط للمولد، وهذه الأدلة أخوك دينك فاحتط لدينك كلها محمولة على الإرشاد إلى حكم العقل استقلال العقل، فتكون إرشادية. فبلحاظ السياق احتياط حطي البراءة ظن من البراءة يعني شنو؟ الإرشاد، مو قصور عن إفادة أصل المطلق. والتخير هو التخير أيضا واضح، ما عندنا دليل على التخير شرعي، ما في تخير شرعي على رأي هذا رأي أكثر الأصوليين، عندنا تخير عقلي، تقول يقولون بالتخير في التخير في مقبولات عمر بن حضرة، فهي تخير أصولي مو تخير فقهي. فرق بين ركزوا في العبارة، فرق بين التخير الأصولي والتخير الفقهي. المراد من التخير الأصولي هو التخير في المسألة الأصولية في مقام الحجية، لو تعارض خبر ثقة مع خبر ثقة، حجة مع حجة، هنا يأتي بحث يفتح باب التخير، هل الأصل هو التعارض فالتساقط أو نقول بالتخير، وهل الرواية تدل على التخير هل تخير في مسألة في المسألة الأصولية وفي باب الحجج. وعندنا تخير في المسألة الفقهية كما لو دار الوجوب لو دار الأمر في يوم الجمعة بين وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر، أو دار الأمر بين وجوب الجمعة وحرمة الجمعة إذا كان بين محذورين يعني، فهذا بحث في التخير في مسألة في المسألة في المسألة الفقهية، إما في دواء بين محذورين أو في موارد العلم الإجمالي، لأن بعض ذهب إلى التخير أيضا لو دار بين أمر هل تجب الظهر أو تجب الجمعة، بعضهم ذهب إلى التخير، لكن التخير في المسألة الصور الفقهية، والتخير في المسألة الفقهية لا دليل عليه من الأخبار بلا إشكال عندهم، وإنما البحث عندهم النزاع في وجود أدلة في التخير في المسألة الأصول الأصولية. قال بل لا إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامهم العرفية. تقول هاي أحكام عرفية وأحكام شرعية، قلنا ماكو فرق بين الأحكام العرفية وإيش والشرعية بحسب نظر العقل، ما يفرق بحكم شرع عرفي. قال لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل بالأصول المذكورة إلى الأحكام الشرعية والعرفية سواء، العقل ما العقل ما يفصل العقل، العقل إدراك العقل هي الأصل براءة. يقول ما لم يقم عندك طريق لإثبات الإلزام في الأوامر العرفية في الأوامر الشرعية، ما علاقة العقل أوامر من هو هذه أوامر عرفية أوامر شرعية، فالعقل الحاكم بهذه الأصول لا يفرق بين شنو بين الأوامر العرفية والأوامر الشرعية. وصل المطلب؟ قال وأما الاستصحاب فيأتي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هواية حكي في الرسائل كثير كلام، لأنه الشيخ يدخل بعض المطالب، واحد يضطر أنه يشير إلى مطالب.